أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، نادانا الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه، فكان هذا شرفا لنا، وإلا من نحن وما نحن حتى ينادينا ملك الملوك ذو الملك والجبروت المحيي المميت الذي يضع الأرض في كفه ويطوي السماوات السبع في أخرى؟ من نحن؟ ولكنها منة الله علينا حيث رزقنا الإيمان به وبلقائه وبكتابه ورسوله وقضائه وقدره، فحيينا أي أصبحنا أحياء نسمع ونبصر وننطق ونأخذ ونعطي لكمال حياتنا. فلما أحيانا نادانا يا أيها الذين آمنوا، فأجبناه لبيك اللهم لبيك، مر نفعل، إنها نترك، بشر نفرح، أنذر نحذر، علم نتعلم. هذا استعدادنا معشر الأحياء. أما الأموات أنى لهم ذلك؟ هذا النداء الكريم اشتمل على ما يلي: أولا على الأمر بتقواه عز وجل حق التقوى، وعرفنا زادنا الله معرفة أن الله يتقى عذابه وسخطه وغضبه يتقى بطاعته وطاعة رسوله. يا من يريد أن يتقي عذاب الله فلا ينزل عليه، وغضب الله وسخط فلا يكون عليه، أطع الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله تكون بماذا؟ بفعل الأوامر المستلزم الوجوب، وبترك النواهي المستلزم التحريم. بهذا يطاع الله ورسوله، وبهذا يتقى الله جل جلاله وعظم سلطانه. وهنا بكينا وقلنا: ما هي أوامر الله وما هي نواهي؟ ما عرفنا، ماذا نصنع؟ ما نستطيع أبدا أن نطيعه في شيء ما عرفناه، ولا في شيء ما عرفناه. فتقرر عندنا أنه لا بد من طلب العلم، ومن أعرض ولو رأسه وأبى فمصيره معروف، من أعرض أعرض الله عنه. لا بد من معرفة أوامر الله ونواهيه. والطريق إلى ذلك سؤال أهل العلم، إذ قال تعالى في آيتين من كتابه العزيز من سورة النحل والأنبياء، قال تعالى اسمعوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمراد بالذكر القرآن الكريم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن سأل وعلم عرف واتقى الله، ومن لم يسأل ما يعرف، وإذا لم يعرف كيف يتقي الله؟ مستحيل. ونظرنا إلى أمة الإسلام ذات الألف مليون، مضت عليها قرون وخمسة وتسعون في المئة لا يعرفون أوامر الله ولا نواهيه، كيف يتقون الله؟ كيف يتقون نقمه وعذابه وبأسه؟ ومن ثم سلط عليهم أعداءه وأعداءهم فسادوهم وحكموهم وأذلوهم وتحكموا فيهم وأهانوهم وأخرجوهم عن دائرة الكمال. وما زلت أقول وإن العالم الإسلامي لا ينتظر ساعة من أسوأ الساعات وأشدها، لأن الله تعالى مكن لهم في الأرض فأبوا أن يعبدوه وأعرضوا عنه وعن كتابه وذكره، وغرتهم الحياة الدنيا بزخارفها. وقد كررنا القول أين ربكم بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. إذن فالعالم الإسلامي تحت النظر، في إمكانهم أن يعلنوا عن وحدتهم في 24 ساعة، والصوت يدوي فيدخل كل بيت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وهذا كان متعذيا ومستحيلا فيما مضى. في إمكانهم أن يجتمعوا على كتاب واحد يدرسونه كلهم رجالا ونساء في العالم الإسلامي كامل، ولا مشقة ولا أسف. في الإمكان أن يبايعوا إماما لهم، الله أكبر إمامنا فلان، وإذا بالأمة الإسلامية تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأسهل من أكلها البقلاوة وشربها الشاي، فقط تسلم قلوبها ووجوهها لله وتصبح بلاد المسلمين حقا بلاد المسلمين، لا فرق على عربي ولا فضل لعجمي. في إمكانهم أن يطبقوا شريعة الله، زال الجهل وظهر العلم، 40 يوم يجتمع علماء الفقه وقد وضعوا الدستور الإسلامي، كثير 4 أيام لا 40 يوما، وفي 40 يوما يطبع منه مئات الآلاف ويوضع في يد كل حاكم ويقول لمسؤوله طبقوا شرع الله. كان هذا مستحيلا في القرون الماضية. نطير في السماء كالملائكة، ما المانع أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله حتى تنتهي الفوارق لا عنصريات ولا تحزبات ولا مذاهب ولا تجمعات، مسلم فقط. هذا الخير متوفر والمسلمون معرضون. ماذا عسى أن يكون مستقبلهم؟ أهملهم الله. إن لله سننا. صدقت يا أبا عبد الله. قال أمهلهم. نعم، إن الله يمهل ولا يهمل. وكأننا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره ذاك يخطب المؤمنين، ثم قال لهم إن الله لا يملي للظالم، يزيده حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ما المراد بالقرى؟ العواصم، الحواضر، ما يقال البادية. إذ البلاء في المدن. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى والحال أنها ظالمة، ظالمة لربها، ظالمة لنفسها، ظالمة لغيرها، أي ما نهجت منهج الله المؤدي إلى سعادتها وكمالها، كالذي يحتشي السم ويشرب الخمر ويلاعب الأفاعي الحياة، يسلم هذا؟ إذن إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إذن على المسلمين أن يتعلموا محاب الله ومكارهه وكيف يؤدون تلك الفرائض على الوجه الذي من شأنه أن يولد لهم الطاقة النورانية في قلوبهم. هل تعرفون وقد تكرر العلم عندنا أن هذه العبادات مولدة للنور؟ أنت لا تدري إذا صمت ماذا حصل، وإذا صليت لم تدري ماذا حصل. إن هذه العبادة التي شرعها الله العليم الحكيم لعباده شرعها لهم من أجل تزكية نفوسهم وتطهير أرواحهم. إذا كان الماء والصابون من شأنهما تطهير الأجسام الأبدان أو الثياب، فكذلك العبادة إذا أداها عبد الله أو أمة الله بإخلاص لله، أداها وقلبه مع الله لا يلتفت إلى سوى الله، وأداها كما بينها رسول الله فلا زاد فيها ولا نقص منها ولا قدم جزءا ولا أخر آخر، هذه العبادة تولد النور المسمى بالحسنات، المسمى بالحسنات. فإذا زكت روح العبد أو الآماء رضيه الله، قبله، رفعه إليه. أما إذا كانت روح خبيثة عفنة من أوضار الذنوب والآثام ولم تزك يوم ولم تطهر ساعة، فهذه الروح مصيرها سجين أسفل الكون، ما ترتفع إلى الله ولن تصل إلى الملكوت الأعلى. هذا كتاب الله. أما قرأنا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. متى يدخل البعير في عين الإبرة؟ مستحيل. صاحب الروح الخبيثة المنتنة بأوضار الشرك والمعاصي مستحيل في حق روحه أن تلقى الملكوت الأعلى. وعرفنا حكم الله الصادر علينا إنسا وجنا أولين وآخرين، حكم الله الذي لا يوارب، إذ قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هل في الإمكان أن ينقض هذا الحكم؟ من يقوى على نقضه أو التعقيب عليه؟ والله القائل والله يحكم لا معقب لحكمه. هنا تقرر مصيرك يا ابن آدم ويا ابن الجان، إن أنت عملت على تزكية نفسك فزكيتها فزت وأفلحت ونجوت من عذاب النار وسكنت الجنة دار الأبرار، وإن أنت لوثتها بأكل الربا وتعاطي الزنا وسب العلماء وشتم المؤمنين فأصبحت عافنة كأرواح الشياطين، هيهات هيهات أن تقبل هذه الروح في الملكوت الأعلى. الذي خلق الماء العذب والصابون المطهر للأبدان هو الذي أوجد كلمة لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الله أكبر أو الحمد لله، ما قالها مؤمن موقنا بها عالم بمعناها إلا وعملت في نفسه الزكاة والطهر والصفاء ولن تتخلف، ولا قال كلمة سوء أو نطق بكلمة باطل أو خبث إلا وانعكس أثره على نفسه ظلما وعفا ونتن والعياذ بالله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقد علمتم أننا نذكره ولا ننساه ونشكره ولا نكفره ونطيعه ولا نعصيه، بذلك نكون قد اتقينا الله حق تقاته. أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. بهذا أمرنا. ولننتقل إلى الأمر الثاني أو النهي، وهو قوله بعد أن نادانا وأمرنا بتقوى وحق التقوى، نهانا أن نموت على غير الإسلام، فقال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واللام ناهية، لا تموت يا عبد الله إلا وأنت مسلم. لما أمرنا بتقوى وحق التقوى؟ من أجل أن يرفعنا إليه بعد أن يطهرنا ويزكي نفوسنا، وهو ذا ينهانا عن الموت على غير الإسلام. لماذا؟ خشية أن ننقطع. فقد تزكي نفسك 40 سنة بل 70 سنة ثم تقول كلمة الكفر فتتحول إلى عفن وإلى نت والعياذ بالله، ويحال بينك وبين الملكوت الأعلى، لأن كلمة الكفر إن عرضتم مثلا لها حبة الهيدروجين أو الذرة وزن حمصة تنسف مدينة بكاملها، كلمة الكفر كلمة واحدة تبطل كل عمل صالح قد عملته، ولا عجب. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن من مات غير مسلم حرم من لقاء الله، استحال أمره أن يرفع إلى الملكوت الأعلى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، سبق أن بينا للصالحين والصالحات معنى الإسلام. الإسلام هو أن تسلم قلبك ووجهك لله. يا فلان أسلمت حق فلان بمعنى أديته ولا لا؟ فما معنى أسلم يا عبد الله؟ أسلم ماذا؟ أسلم قلبك ووجهك لله. فالمسلم الحق عبد أسلم قلبه ووجهه لله تعالى. وفي القرآن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. كيف نعطي وجهي لربي؟ لا ننظر إلا إليه، لا نرى إلا هو. كيف نسلم قلبي لله؟ لا يتقلب 24 ساعة إلا في طلب رضا الله. هذا إسلام القلب والوجه لله. ما لنا إلا الله، نأكل ونشرب لله، نبني ونهدم لله، نبيع ونشتري لله، ننام ونستيقظ لله، نتزوج ونطلق لله، لا تخرج أبدا أعمالنا عن دائرة رضا الله عز وجل. هل عرف المسلمون هذا؟ هل في إمكانهم أن يفعلوا؟ ما عرفوا. إنما يخشى الله من عبادي العلماء، إذ كان صلى الله عليه وسلم يقول إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أعلمنا بالله أتقانا لله، أجهلنا بالله أفجرنا عن طاعة الله. عرف هذا الثالوث المكون من المجوس واليهود والنصارى معرفة يقينية، فأبعدونا عن العلم ووضعونا في ماذا؟ بئرك الجهل، نشرب منها ونرتع. القرآن يقرأ على الموتى منذ قرابة 1000 سنة، لا يقرأ القرآن على الأحياء، الموتى فقط، من أندونيسيا إلى الدار البيضاء. القرآن يقرأ على الموتى، سخرية هذه، استهزاء هذا، أجنون هذه، أموت هذا، ماذا؟ تضع بين يديك ميت وتعظه وتخوفه وتهدده بعذاب الله في الآيات، يقوم يتوضأ ويصلي، يقوم يستسمح منك ويقول سامعني، كيف هذا؟ أين عقولنا؟ لا إله إلا الله. القرآن يقرأ على الموتى. من فعل هذا بنا؟ وبقية الأنوار المحمدية السنة النبوية ماذا فعلوا بها؟ قالوا السنة فيها الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والصحيح والضعيف، اتركوها ويكفينا مصنفات الفقه التي صنفها علماؤنا. فما أصبح الرسول يذكر بينهم من يقول قال رسول الله. إذن فأبعدهم العدو عن مصدر حياتهم كاملها. لا كتاب ولا سنة، كيف نعرف الله والطريق إليه؟ معاشر المستمعين وخاصة الغرباء والزوار، هل بلغكم هذا الكلام وسمعتموه؟ هل فهمتم ما سمعتم؟ دلوني على شخص يقول تعال أسمعني شيء من القرآن في قرية ولا في حاضرة في أي مكان. هجر كتاب الله، والذين يقرؤونه يقرؤونه ليأكلوا الخبز والحليب من أجله على الموتى، لا ليعرف الله ومحابه ومكاره. إذن أنصح لكم بالتالي: يا من صح عزمه على أن لا يموت إلا مسلما، إليك هذه التعاليم. أولا ألا تنسى الله أبدا، دائما معه. إذا أكلت بسم الله، شربت بسم الله، فرغت الحمد لله، نمت بسم الله، استيقظت بسم الله، أخذت المعول أو الفاس بسم الله، ضربت بسم الله، حياتك كلها مع الله، فمثلك لا يموت على غيرك. الذين يتعرضون للموت على غير الإسلام هم الذين يعرضون عن ذكر الله، هم الذين ينسون الله. إذن فأول ما ينبغي أن نعلم ونعمل أن لا ننسى الله أبدا، نذكره طول النهار والليل. حتى عند الدخول إلى المرحاض تقول بسم الله الذي لا إله هو، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم، وثم تسكت ما تتكلم. خرجت ألقيت برجلك اليمنى خارج المرحاض، قل الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى في جسمي قوته. إذن هذا أول عمل، ما ننسى الله ليلة ولا نهار. ثانيا أداء الواجبات باجتهاد وصدق، ومن أعظمها الصلوات الخمس. أداء هذه الفرائض والمحافظة عليها فيه ضامن للموت على الإسلام، والذي يتلاعب بها أو يتهاون بها يأتيها يوما ويترك آخر والله لا عرض لأن يموت على غيره. إن الذي يسلك الطريق في صدق ولا يلتفت يمينا ولا شمالا يرجى له أن يصل إلى غايته، والذي يتلاعب يمشي خطوات ويرجع الوراء أو يميل ذات يمين وذات شمال قد لا يبلغ هدفه ولا يصل إلى غايته. ثالثا الابتعاد، كل ابتعاد عن الكفر وأهله. فلا تقيمن بين كافرين، فإنك لا تأمن أن تنتكس وتنقلب على رأسك. فلهذا حذر أبو القاسم من ذلك وقال لا تتراءى نارهما، البعد كل البعد عن أهل الكفر. رابعا البعد عن أهل الفسق والفجور، فإنهم يعدونك بالعدوى. فلهذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، احبس نفسك مع أهل لا إله إلا الله، ألزمها بالعيش معهم والبقاء بينهم، وتجنب مجالس الباطل والسوء. خامسا كتب ومصنفات كتبها المجوس واليهود والنصارى، هذه الكتب قراءتها تفتح لك أبواب الردة وتصاب بها وأنت لا تشعر. وهذا عمر رضي الله عنه في يده ورقات من التوراة، فنظر إليه رسول الله وسأله ما هذا، قال ورقات من التوراة. قال له صلى الله عليه وسلم ألم آتكم بها بيضاء نقيا، كيف يهدونكم وقد ضلوا، ارمها يا عمر. وقد عرفنا أن مئات الآلاف من المسلمين هلكوا بتتلمذهم لعلماء الإلحاد والشرك والكفر والانقياد لهم والإبعاد تعاليمهم، فماتت قلوبهم وأصبحوا أجساما بلا أرواح، وأكثرهم يموت على سوء الخاتمة. سادسا طهروا بيوتكم كما طهرتم مجالسكم. أنصح لكم أخرجوا كل آلة تعرض صور الخلاعة والدعارة والنساء والرجال وتسمعكم أصوات الكفر والكافرين. هذه أخذ يظهر أثرها ويموت أهل على سوء الخاتمة. انتبهوا، وإذا ألزلتم وإذا ألزمتم بالحديد والنار هاجروا، اتركوا البلاد التي ألزموكم فيها بأن تعمروا بيوتكم بالشياطين وترحلوا منها الملائكة لتعيشوا مع الشياطين، كيف يرحمونكم؟ أسألكم بالله الذي امتلأ بيته بالشياطين كيف يستطيع أن يموت على الإسلام؟ مرة ثانية من أجبر من ألزم بأن يدخل الفيديو والتلفاز والسينما في بيته بالقوة يجب عليه أن يهاجر، يلتحق بالجبال أو بالسهول الأودية أو بمناطق، ولا يرضى أبدا أن يتهيأ لأن يموت على غير الإسلام. سمعت اليوم خبرا عظيما، جاءت امرأة تشكو زوجها، قالت ما يصلي، كيف ما يصلي، شكت المحكمة صلى وترك الصلاة، ماذا يصنع؟ قالت ما يعمل شيء، بس على المعاصي. كيف؟ قالت عنده مال أودعه في بنك وهو يعيش على فوائده. فلأول يوم سمعنا هذا. كم يعطونهم؟ 5%، خليها 7. إذا عنده 700,000 كم يعطونه؟ 70,000. لا يصلي ولا يعمل ولا يفجر، فقط ويغني. الآن تبين لنا آثار الربا وإلى لا والبنوك كيف. هذا وضع الثالوث وتخطيطه. ومد المؤمنون أعناقهم واستسلموا للشيطان. المؤمن بحق يرضى أن يموت جوعا ولا أن يأكل لقمة حرامة، يرضى أن يعمل الليل والنهار من أجل الخبز والزيت إن أمكن، ولا يرضى أن يجاهر ربه بمعاصيه. لكن الشياطين التي ملأت بيوت القوم وطردت الملائكة هي التي تزين لهم هذا وتحسنه. إذن أخيرا، طهروا بيوتكم من الشياطين، فإنها لا يخلو منها بيت تعرض فيه تلك الصور في فيديو أو تلفاز أو آلة سينما أو أي آلة. ومن كذب بهذا كذب رسول الله وكفر. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والذي يعيش زمنا وهو مرتاح النفس يضحك مع أهله مع عاهرة تغني أو ترقص، والله ما نستطيع أن نجزم، ولكن كيف ينجو ويموت وقلبه مع الله؟ إذن عرفتم نهي مولاكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فابعثوا فاعملوا فابعثوا على كل وسيلة من شأنها أن تحفظ لك إيمانك وطهرك وصفاءك في قلبك حتى تسلم روحك لملك الموت وهي كأرواح الملائكة في الطهر والصفاء. ولا تموتن إلا والحال أنكم مسلمون قلوبكم ووجوهكم لله. ثم جاء أمر آخر لنا نحن أولياء الله المؤمنين المتقون، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا ما المراد من حبل الله الممتد من السماء الأرض؟ ألا وهو الإسلام بشرائعه بأحكامه بآدابه بأخلاقه، والذي يمثل القرآن الكريم. القرآن الكريم تمسكوا عضوا بالنواجذ وإياكم والفرقة ولا تفرقوا. لا تقول أنا شافعي وتستبيح ما شئت، ولا يقول هذا أنا حنفي ويفعل ما يشاء، ولا يقول هذا حنبلي هذا مالكي. لا فرقة، وإنما الجمع فقط. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل القرون الذهبية خير القرون، وهم لا ينتمون إلا إلى الله ورسوله. مسلم قال الله قال رسوله، وهذا يتطلب منا أن ندرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه ما نرد ومنه ما نصدر. هيا نعد إلى دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم الغناء الكامل. السنة تقرأ للبركة، نقرأ سيد البخاري للبركة إلى اليوم، مع أننا استيقظنا وها نحن ندرس كتاب الله من 40 سنة. الحمد لله. هل ضللنا بقراءة كتاب الله ودراسته؟ والله ما ضللنا، وإنما اهتدينا. هل دراستنا لأحاديث رسول الله تفرق شملنا وتشتت جماعتنا وتوجد العداء والبغضاء بيننا؟ لا أبدا. واعتصموا بحبل الله جميعا، أغنياؤكم، فقراؤكم، أمراؤكم، علماؤكم، خدمكم، نساؤكم، أولادكم، كلكم. يا أهل الإسلام اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن الفرقة هي الحالقة. ما إن تفرق المسلمون وأصبحوا مذاهب وطرقا حتى تسلط عليهم عدوهم فسادهم وحكمهم وأذلهم كما علمتم وكما تعلمون. الآن لنا 43 دولة. الله أمر بهذا؟ هل الرسول أوصى بهذا؟ أسألكم بالله، لتفريق وإلا جمع؟ جمع أو تفريق؟ لما ما نعلن عن الوحدة في 24 ساعة؟ تعالوا إلى الحرم الشريف، إلى الروضة، ونقول بايعنا فلانا، هاتوا كتاب الله واحكمونا به، وتصبح ديارنا واحدة، لا شامي ولا يمني، لا شرقي ولا غربي، لا عربي ولا أجمي. وبذلك نأمن، وبذلك نسود ونقود وننقذ البشرية من وهدة الضلال والكفر والعياذ بالله. ما المانع؟ قلوبنا مريضة، ما ربينا في حجور الصالحين، وعندنا براهين قاطعة، ونحن مع أبنائنا وإخواننا مللناهم من هذا الكلام. أبرهن لكم ولا لا على أننا لسنا بأهل للكمال والإسعاد. دبر الله الأمر ولا مدبر إلا هو، فوضع العالم الإسلامي تحت أقدام بريطانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال، آية من آيات الله. سبحان الله. المسلمون أصبحوا مسودين محكومين، تطبق بهم شرائع الكفر. أعظم آية من آيات الله. وفجأة وبعد 70-100 من السنين أزال الله سلطان الكفر وحرر المسلمين من أندونيسيا إلى موريطانيا. استقلوا وإلا لا؟ تحرروا وإلا لا؟ هذه محنة أخرى. قلت والله يعلم، لو ربينا في حجور الصالحين وكانت نفوس علمائنا ورجالنا ونسائنا ومشايخنا وأهل البصيرة فينا، لو كانت البصيرة حقا والنفوس طاهرة، كان المفروض، واسمعوا، أيما إقليم يستقل عن فرنسا أو إيطاليا أو بريطانيا، أيما إقليم يأتي إلى الدولة القرآنية، الشيخ فين هذه الدولة؟ ما هي موجودة؟ لا، أوجدها الله جل جلاله وعظم سلطانه آية من آياته، معجزة من معجزات الأنبياء، وإلا كيف والعالم الإسلامي تحت أقدام الكفار ويأتي عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ويعلن عن دولة القرآن في الرياض؟ أين بريطانيا؟ أين فرنسا؟ أين أمريكا؟ كيف يتم هذا؟ والله ما تم إلا بالله. ومن شك فلينظر إلى إخواني في كل ديارهم يخافون أن يطبقوا الشريعة، يخافون من الكفار وهم مستقلون، يمالقون ويتملقون الكفار بإعراضهم عن الشريعة وعدم تطبيقها. ويأبى الله ويأتي بهذا الرجل ويعلن عن دولة القرآن ويؤسسها على دعائم وضعها الله، لا سقراط ولا نابليون ولا فيلسوف، أربع دعائم وضعها الله عز وجل. كم سنة ونحن نذكر هذا والعالم الإسلامي يستقل من الوقت للوقت، ولا استطاع إقليم عربي أو عجمي أن يقيم دولته على قواعد وضعها الله بنفسه. ما هذه القواعد؟ اطلبوها في الدساتير البريطانية، ما توجد، لا توجد إلا في القرآن الذي حولوه إلى الموتى، من صورة الحج المدنية المكية. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كلام من هذا يحتاج إلى تفسير؟ الذين إن مكناهم أي سودناهم حكمناهم ملكوا، ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة إجبارا. إذا قيل حي على الفلاح وقف دولاب العمل، وقفت الحياة كلها، وأقبل المؤمنون على بيوت ربهم، إذ لذلك خلقوا. وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. على هذه الدعائم قام عبد العزيز دولته، هذه التي بقيت باقية أقام على هذه الدعائم، فأقيمت الصلاة وجبيت الزكاة وأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر، واستقل العالم الإسلامي خطوة بعد آخر. وهذا محل الشاهد، لو كنا أهلا للسيادة والعزة والطهر والكمال، أيما إقليم يستقل يأتي وفد منه ويقول: يا عبد العزيز، استقل الإقليم الفلاني جزء الدولة الإسلامية، ابعث لنا قضاة وابعث واليا عاما يدير هذا الإقليم. فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ ممكن ما تقبلونا، والله الذي لا إله غيره، لو كنا أهلا للكمال لكان كل إقليم يستقل، ولو كان كالباكستان 100 مليون يأتي رأسا إلى عبد العزيز ويقول استقل القطر الفلاني، ابعث قضاة يطبقون شرع الله، ابعث واليا عاما يطاع بطاعة الله ورسول الله. وهكذا في ظرف 70 سنة والعالم الإسلامي كل عام عامين يستقل إقليم، وإذا بأمة في الإسلام أمة واحدة. لما ما نفعل هذا؟ أجيب: الجهل المركب وظلمة النفس وحب الدنيا والشهوات والأهواء والإعراض عن ذكر الله وشرعه ودينه. في غير هذا والله ما هو إلا هذا. من يرضى بالدويلات والأقاليم؟ بلاد المسلمين بلد واحد، حكمهم واحد، شريعتهم واحدة. لما تفرقوا؟ عصوا الله وفسقوا عن أمره وخرجوا عن طاعته ولم يعتصموا بحبله وتفرقوا. أذاقهم المرارة وإلا لا؟ في هذه الظروف التي أصبحنا كأننا نقرب من الجنة، لو كان العالم الإسلامي أمة واحدة لكنت تشاهد ماذا؟ ما تستطيع أن تدرك النعيم الذي يفيض أهل المسلمين. حب وولاء، طهر وصفاء، مودة وإخاء، ربانية لا تحلم بها. لكن استجابوا للعدو وأعرضوا عن الله ورسوله وكتابه، فهم إذن تحت النظارة وإلا لا؟ تحت النظارة. ولا تبكي تقول الخلافة والدولة، لو كنا رشداء أيما إقليم يستقل يقدم مفاتيحه. وحتى دول الجزيرة، البلد الواحد جزيرة الإسلام، كل إقليم منطقة لاستقلال. ماذا ينتظرون؟ إن ربك لبالمرصاد. فاتت الفرصة وضاع الأمل، إلا أن يشاء الله يقلب تلك القلوب ويلويها. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بهذا أمرنا. فنعيش والحمد لله لا على مذهبية ولا وطنية ولا إقليمية، مسلم أعيش لله. وأخيرا يقول تعالى لنا: واذكروا نعمة الله عليكم. هذه وإن نزلت في أصحاب رسول الله فهم آباؤنا وأجدادنا، لما اجتمعت كلمتهم بعد التفرق جاء النور وجاءت الهداية وجئنا للإسلام والمسلمين، فهي نعمة ما تنسى. نذكر الله تعالى ونشكر عليها.